الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الشكر لله عز وجل أولا وأخيرا، ثم الشكر بعد ذلك للأخوة الأفاضل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنسيق هذا اللقاء الذي أسعد وأشرف بالاجتماع مع أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء والمؤذنين وطلبة العلم الذين أعرض لهم بعض بضاعتهم وأذكر لهم من باب المذاكرة ما عندهم. في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل وما بعده، سنتحدث عن موضوع ذي شقين. الشق الأول ما يتعلق بالنوازل الفقهية، والشق الثاني ما يتعلق بهذه النوازل في الحج. وفي هذه ظرفية تدلت على أن هذه النوازل تنزل على هذا المنسك العظيم وهو منسك الحج. وقبل أن أبدأ بالحديث فيما يتعلق بالجزء الثاني، لعلي أن أتكلم عن موضوع مهم وهو يتعلق بالنوازل، وأشير لكلام أهل العلم في هذا المسألة على سبيل الإيجاز، وإلا فإن الحديث عن النوازل وكيفية كشف الحكم الشرعي فيها يحتاج إلى فصل طويل، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذه النوازل، اللفظ الذي يستخدمه المعاصرون ويكثرون منه وهو كلمة النوازل، هذا مصطلح أخذ من علماء المغرب، فقد اشتهر عندهم هذا المصطلح كثيرا، وألفوا فيه كتبا مفردة باسم النوازل، وكان ذلك من قرون مبكرة، ثم اشتهر عندهم إلى المتأخرين الذين ألفوا في النوازل في التذييل على صاحب المعيار وغيرها. وغالبا ما يطلق هذا المصطلح ويراد به أمور، أشهر هذه الأمور أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه النازلة صورة جديدة، أو بسبب أمر طارئ قد عرض لم يكن عند الأوائل وجود هذه الصورة، فاحتاجت إلى اجتهاد وتنزيل. وإما أن تكون هذه النازلة، وهي الصورة الثانية، وإما أن تكون هذه النازلة قديمة الوجود، ولكن الذي اجتهد فيها لا يعلم فيها نقلا عن متقدم أهل العلم، فإنه بعد ذلك يجتهد ويبحث لينتج حكما بهذه النازلة، فيكون معنى النازلة أي باعتبار الاجتهاد لا باعتبار الصورة. فيكون عندنا استخدام مصطلح النوازل عند علماء المغرب في الغالب أنه لا يخرج عن هذين المعنيين، إما الصورة الجديدة وإما الاجتهاد الجديد الذي لم يسبق. وعندما نتكلم عن الاجتهاد الجديد فالمراد في المدرسة التي ينتسب لها ذلك العالم، فإن بعض النوازل التي أوردها بعض المالكية قد تكون منصوصا عليها عند الحنفية أو عند الشافعية أو عند الحنابلة، وكل هذا من باب التوسع في الاصطلاح. بينما من في وقتنا وزماننا ربما قصروا حكم النوازل على المعنى الأول وهي الصور الجديدة دون المعنى الثاني وهي الأحكام التي لم يقف طالب العلم أو العالم على حكم فيها، إما على سبيل الإطلاق وإما على سبيل النسبية باعتبار مذهب دون مذهب. وعندما نتكلم عن مصطلحنا المعاصر فإنهم عندما يعنون بأنها نازلة جديدة فيقصدون بها ما لم ينص عليه في كتب الفقهاء، وبناء على ذلك فإن المعاصرين لا يعدون ما ذكره المتأخرون نوازل، فما ذكر في مؤلفات من بعد القرن العاشر كالقرن الحادي عشر والثاني عشر لا يعدون الحكم فيها نازلة، وإنما يذكرون هو منصوص، ولذلك عندهم كل ما لم يكن في كتب الفقهاء المدونة سابقا فإنهم يعتبرونه نازلة. ولذلك فإن مصطلح النازلة في الحقيقة عند المعاصرين ليس متحررا، لأن ما يكون نازلة اليوم قد لا يكون نازلة بعد عشر سنوات، فقد يستقر فيها الاجتهاد على قول أو قولين أو أكثر. وعلى العموم فإن هذه المسألة محل أخذ ورد ولا ينبني عليها حكم شرعي، وإنما هي توسيع أو تضييق لمسألة معينة تتعلق بمصطلح النوازل. الذي يهمني حقيقة وهو الذي أريد أن أتحدث عنه ببعض التوسع، وهو أنه إذا وجدت هذه النازلة فما هو واجب طالب العلم وخصوصا المعني بالإفتاء، أو كان منتصبا لذلك بأن كان إماما أو خطيبا، احتاج حينئذ أن ينظر في هذه المسألة وأن يعرف حكمها. لا شك أن الله عز وجل لم يخلي صورة من الصور من حكم، فإن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما يحتاجه الناس سواء في حركاتهم أو في سكونهم، في فعلهم أو في كفهم، في ليلهم أو نهارهم، لا بد أن يكون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على حكمه، إما على سبيل النص أو على سبيل الظهور أو على سبيل الإيماء الذي يحتاج إلى نظر وتأمل. ولذلك طرائق متعددة يعرفها جميع الإخوة الأفاضل لأنها مدروسة في كتب أصول الفقه. ولكن لنعلم أن دور المجتهد أحد أمرين، إما الاجتهاد في المسألة التي لم يسبق إليها، وإما الاجتهاد في المسألة سبق إليها من حيث الترجيح، ولا يخلو في الغالب دوره من أحد هذين الأمرين باعتبار الأقوال. وأما توريد الأدلة فإن كثيرا من أهل العلم أو عددا من أهل العلم اتفقوا على أنه يجوز توريد الأدلة وأنه لا ينقطع. المقصود أن المفتي أو الإمام أو المجتهد لا يخلو اجتهاده من أحد أمرين، إما الترجيح فيكون اجتهاده اجتهاد ترجيح بين الأقوال سواء كان الخلاف عاليا أو نازلا، وإما أن يكون دوره ابتداء كشف الحكم في المسألة فيجتهد في إظهار الحكم فيها. وهذا الذي سنتكلم عنه في النوازل، لأن أغلب النوازل ليس فيها اجتهاد. إذا قلنا إنها جديدة فليس فيها اجتهاد متقدم، وإنما قد يكون اجتهاد من هو مساو للمرء في الزمان، أي عصري الزمان، فيكون هو إياه في زمان واحد، فيحتاج الثاني أن يكشف الحكم بما آتاه الله عز وجل من معرفة الأدلة. ولا يمكن الحكم على نازلة من النوازل إلا بوجود دعائم متعددة، ويهمني من هذه الدعائم دعامتين أساسيتين هما الثانية والثالثة. أول هذه الدعائم التي لا بد من وجودها أن يكون المخرج ذا آلة، وأعني بقولي أن يكون ذا آلة أي أن يكون متأهلا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطرائق الأحكام ودلائلها. وذكر كثير من أهل العلم أن يكون أيضا عارفا بكثير من فروع الفقه ولا يلزمه أن يحفظ عددا منها. فأما معرفته بالكتاب فكما يعلم الجميع كما فصله أهل العلم، فإن بعض من أهل العلم يشترط أن يكون حافظا القرآن كله، ومنهم من يقول يلزمه أن يكون عالما بآيات الأحكام فقط دون ما عداها، وكثير من الأصوليين يعدها نحو من 500 آية. ومن أشهر من ظهر عنه هذا القول وانتشر أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى. وكذلك معرفته في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يلزمه من معرفتها ما كان متعلقا بأحاديث الأحكام، ويعرف منهما أي من الكتاب والسنة دلائل الألفاظ والناسخ من المنسوخ، ويعرف العام من الخاص وغير ذلك من القواعد التي لا يمكن الانتفاع والاستثمار لهذه النصوص إلا بمعرفتها، إلى غير ذلك من الشروط الكثيرة التي أوردها أهل العلم في المجتهد. نعم، مما يسلم ولا شك فيه أن كثيرا من الأصوليين بالغ في التشديد في هذه الشروط، حتى إنه لو طبقت هذه الشروط على كثير من الناس في العصر الواحد لما انطبق إلا على قلة لا يبلغون الكفة الواحدة أو أصابع الكف الواحد. ولذلك ينقل عن القفال الشاشي الشافعي أنه قال إن تحقق هذه الشروط التي يريدها الأصوليون كاملة في شخص هو أندر من الكبريت الأحمر. علق على ذلك بعض الشافعية وهو المناوي في الفرائد، قال وهذا والقفال من كبار أصحاب الشافعية، بل إنه هو وتلامذته تنسب لهم الطريقة المشهورة طريقة المراوزة. فإذا كان هو يقول هذه الكلمة فمن باب أولى، غيره ممن ابتعد أو ضعف في جانب العلم فإنه لا شك من ندرة ذلك، ولكن قد يتساهل في بعض الشروط دون بعض مثل كلام في اللغة وغير ذلك. إذن هذا الشرط الأول لم أطل فيه لأنه واضح والكلام فيه طويل جدا، وخاصة في كتب أصول الفقه، وأغلب المشايخ الفضلاء يعني يعرفون من هذا الشيء الكثير. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه وهو الدعامة الثانية من دعامات كشف الحكم للنوازل التي تحتاج إلى كشف، وهو معرفة ما الذي تبنى عليه. وهذه المسألة من المسائل المهمة، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن المسألة لا بد أن تخرج على واحد من ثلاثة أشياء، فإما أن تكون أن يكون حكم مسألة مخرجا من الأصول أو مخرجا على الأصول أو مخرجا من الفروع. فهذه ثلاث صور يرجع إليها جميع الصور أو الطرائق، بمعنى الأصح جميع الطرائق التي يتوصل بها إلى كشف الحكم في المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد وإلى تخريج فقهي، ومنها النوازل التي يكون فيها الاجتهاد اجتهاد ابتداء، أي لم يسبق المرء إلى الاجتهاد في المسألة. هذه الأمور الثلاثة إما تخرج من الأصل أو على الأصل أو على فرع. نبدأ بالنوع الأول وهو ما يتعلق بالتخريج من الأصل. وعندما نتكلم عن التخريج من الأصل هذا مصطلح يقصد به العلماء التخريج من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخريج من الأصول هو التخريج من الكتاب والسنة مباشرة، وذلك بأن يستنبط المرء من الكتاب والسنة مباشرة الحكم، ومسألة الاستنباط من الأصول هذا هو الأصل الأصيل الذي لا يمكن منعه، فإن الأصل هو استنباط الأحكام من الكتاب والسنة بالقواعد الأصولية المعروفة. وضابط هذا الأصل وهو التخريج من الكتاب والسنة واستنباط الأحكام هو الذي بني عليه أغلب مباحث أصول الفقه، فإن أغلب مباحث أصول الفقه مبنية على هذا، وهو كيف يمكن استنباط الحكم من نصوص الكتاب والسنة، إما بأن تكون من باب المنطوق، وإما أن تكون من باب المفهوم، وإما أن تكون من باب النص، وإما أن تكون من باب الظاهر، وإما أن تكون الدلالة من باب الفحوى أي فحوى الخطاب، وقد يكون من دليل الخطاب، وقد يكون من معنى الخطاب، وهكذا من الأمور المعروفة من دلائل الألفاظ التي تكلم عنها أهل العلم. ثم تكلم أهل العلم كذلك عن قضية متى يلغى الاستدلال بالنص، مثل إذا كان النص منسوخا، ومثل ما تكلم عنه بعض الأصوليين وفي كلامهم نظر، عندما يكون الإجماع على ترك عمل بمطلق الحديث. نعم، إن الإجماع يكون مخصص للعموم، فتترك بعض صور عموم اللفظ، وأما أن يكون الإجماع تاركا لجميع أفراد اللفظ فإنه حينئذ يكون ناسخا. والإجماع لا ينسخ لأنه بعد القرآن، لكن قد يكون كاشفا لوجود دليل هو الذي يكون ناسخ. وينبني على الفرق بين أمرين أمور واضحة جدا، أن الإجماع المتأخر لا يمكن أن يكون ناسخا مطلقا، وإنما الإجماع المتقدم أن الإجماع المتأخر لا يمكن أن يكون كاشفا لوجود الدليل الناسخ، وإنما هو الإجماع المتقدم. وهكذا من المسائل الكثيرة جدا التي لا يخفى أهميتها فيما يتعلق بذلك. هذا ما يتعلق بالتخريج من الأصول، وهو مهم جدا، وهو الذي بنى عليه العلماء مذاهبهم، حتى قال إما الأربعة جميعا فيما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، أنهم جميعا يقول إما باللفظ أو بالمعنى، كل حديث خالف مذهبي فإن مذهبي يكون مردودا في مقابلته، وقول بعضهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونحو ذلك من الألفاظ التي نقلها أبو عمر بن عبد البر عن الأئمة الأربعة في آخر كتابه جامع بيان العلم وفضله. النوع الثاني وهو التخريج على الأصول، وهذه هي التي يكون فيها دقة الفهم حقيقة، فإن التخريج على الأصول هو الذي يكون فيه الدقة وفيه النظر، وهو الذي قال عنه القرافي إن التخريج على الأصول هو دأب فحول العلماء دون ضعفة الفقهاء. عندما نقول إنه دأب فحول العلماء، أي الذين يأتون بهذا التخريج والحكم على طريقة صحيحة، وأما الذين يرتقون موضعا ليس لهم ويتجرؤون ويتسورون على العلم، فهؤلاء كثير في كل زمن، ولكن نحن نتكلم عن التخريج على الأصول بمعنى التخريج الصحيح دون التخريج الذي ليس كذلك. والتخريج على الأصول أي على القواعد التي يبنى عليها الفقه، هذه الأصول أنواع، من هذه الأصول قواعد أصولية، ومنها قواعد فقهية، ومنها قواعد مقاصدية. فأما القواعد الأصولية فإنها التي يستنبط بواسطتها الحكم فيتوصل بها إلى الحكم، لكن لا بنفسها وإنما بالدليل. ولذلك فإن التخريج على الأصول إذا كانت القواعد أصولية لا بد مع وجود نصوص شرعية، وهذه النصوص الشرعية تؤول للنوع الأول وهو التخريج من الأصول. مثال ذلك عندما يأتينا القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة الخلاف فيها طويل جدا، حتى قال العلائي إنه يربو على كذا وكذا من الأقوال، ذكر عددا كبيرا من الأقوال ربما يزيد عن 10. هذه القاعدة قاعدة أصولية، لا يمكن أننا نستفيد منها حكما بذاتها، لكن إذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح أي ولا يزوج فيكون وليا. وقد جاء في بعض النسخ كما نبه لذلك القاضي عياض في المشارق ولا ينكح بفتح ما قبل الأخير، أي لا يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا، فيشمل الثلاثة، وإن كان الأشهر في الرواية ولا ينكح فلا يكون وليا، والمعنى صحيح. هذه لما نطبق عليها هذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، نستفيد من ذلك أن من تزوج رجلا كان أو امرأة أو زوج غيره بأن كان وليا وهو محرم فإن النكاح لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا الفساد ناهي راجع إلى ركن الفعل وهو الصيغة، فإنها عائدة إليه لا إلى صفة لصاحبه. نعم من الناس من يقول إنها عائدة للصفة، وما عاد من النهي للصفة فإنه لا يقتضي الفساد على إطلاق، ولكن هذا القول وإن شهر في كتب كثير من الأصوليين إلا أن هذه القاعدة مخرومة في عدد من المسائل. هذا الأمر الأول وهو القواعد، التخريج على الأصول من القواعد الأصولية. النوع الثاني من التخريج على الأصول التخريج على القواعد الفقهية، وهذا الذي يسميه بعض الفقهاء بالبناء، فإذا قالوا البناء كذا أو بناء على كذا فيعنون به القواعد الفقهية والمناطات الكلية. نبه على هذا الاستعمال وذكره شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي، وهذه القواعد تارة يعني القواعد الفقهية تارة تكون قواعد منصوص عليها، وتارة تكون هذه القواعد مستنبطة بناء على الاستقراء، فيستقرئ أهل العلم صورا متشابهة ثم يجعلون لها مناطا واحدا من باب الاجتهاد، ينظرون الصور التي لها حكم واحد وينظرون مناطها، لمن عقد الإجماع على أن الشارع لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع. وعلى ذلك فإن من المناطات التي جاء بها النقل في الحج على سبيل الخصوص ما جاء في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك نسكا فعليه دم. فقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا يحتمل أمرين، إما قوله من ترك نسكا يعني ترك واجبا من واجبات الحج، وعلى ذلك فإن من ترك شيئا من الواجبات فإنه حينئذ يكون قد وجب في ذمته فدية. والاحتمال الثاني أن يكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله من ترك نسكا أي فعل محظورا، لأن ما أمر بتركه هو المنهي عنه، فمن ترك ما أمر بتركه فقد ترك نسكا، وينبني على المعنى الثاني وهو الذي أخذ طبعا به جمهور العلماء ما عدا الظاهرية، أن من ترك شيئا من محظورات الإحرام فإنه حينئذ يجب عفوا أن من فعل وليس من ترك أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام فإنه يجب عليه دم على التخيير طبعا هنا، وأما الواجب فإن الدم ليس على التخيير وإنما على الترتيب، بينما في فعل المحظورات الدم فيه على التخيير، كما في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبناء على ذلك فنقول القاعدة الشرعية أن من ترك واجبا أو فعل محظورا فإن عليه دم، ونخرج عليها كل ما كان من هذا الباب ونستمر. ولكن هذه القاعدة لا يمكن الاستفادة منها في الحقيقة دون الرجوع للنصوص الشرعية، لأننا نحتاج لبيان معرفة ما هو محظور وما هو واجب في الحج وليس بركن فيه. وقد ذكر العلماء عددا من القواعد الأصولية للتفريق بين الركن والواجب، فعلى ذلك أو فعلى سبيل المثال في ذلك ذكروا أن ما جاء تسميته باسم كله فإنه يكون ركنا في الكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وحينئذ نقول إن عرفة ركن وليست بواجب. وعلى ذلك فإن من ترك الوقوف بعرفة، بمعنى أنه ترك أقل الحد الواجب من الوقوف بعرفة، فإنه يكون قد ترك ركنا ولا يجبره عن ذلك دم، بل يجب عليه حكم الفوات الذي ربما نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. المقصود من هذا أن التخريج على القواعد تارة تكون منصوصة، وذكرت مثالها قبل قليل، وعرفنا أن هذا المثال يحتاج إلى معرفة البناء من النصوص الشرعية لمعرفة ما الذي يكون ركنا وواجبا أو محظورا. النوع الثاني من القواعد الفقهية القواعد المبنية على الاستقراء للنصوص الشرعية، فإن كثيرا من أهل العلم يستقرأ النصوص التي وردت والفروع الفقهية، وكلما كان الاستقراء من فروع منصوصة أو اجتهد فيها الصحابة فإنها أقوى من غيرها التي تكون على اجتهاد بعض أهل العلم دون بعضهم، كأن تكون على مذهب دون مذهب أو تكون على قول في المذهب دون القول الآخر. وهذا الذي يبرر لنا أننا نجد في كتب القواعد الفقهية خلافا كثيرا جدا، حتى إنه شهر من أساليب العلماء عند الحديث عن القواعد الفقهية أنهم يقولون إذا حكيت القاعدة الفقهية بصيغة الاستفهام فإن فيها خلاف. فإذا قرأت في قواعد المنشريسي إيضاح المسالك فإن كل ما صاغ جملته على هيئة استفهام فإن فيه خلافا، ومثله أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، ومثله أيضا موجود عند البدر بن بهادر الزركشي في المنثور والعلاء في كتابه العظيم القواعد. المقصود من هذا كله أن القواعد الفقهية المختلف فيها هي من النوع الثاني التي تكون بسبب البناء على الاستقراء للفروع الفقهية، وكلما ضاق قول الفروع الفقهية التي استقرأ منها المناط كلما كان فيها الخلاف أقوى وأحرى. من أمثلة القواعد التي بنيت على الاستقراء في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس يلبسه المحرم، فذكر أن المحرم لا يلبس الإمامة ولا يلبس القميص ولا يلبس البرنس ولا يلبس الخف. ما المناط في ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر جميع الألبسة، بل إن الألبسة تتغير، وفي كل يوم الآن يخرج لنا لباس جديد لم يكن ملبوسا قبل ذلك. فنقول ما هي القاعدة التي بني عليها هذه المحظورات كلها؟ نجد أن من أقدم من جعل مناطا لذلك هو إبراهيم النخعي، فقد أورد إبراهيم النخعي مناطا مبني على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اجتهاد الصحابة كذلك، فقال إن المناط أن المحرم يحرم عليه المخيط، فأخذ بذلك كثير من أهل العلم فقالوا إن المحرم على المحرم إنما هو المخيط دون ما عدا. نعم، من أهل العلم من قال إن المحرم هو المحيط بالحاء المهملة لا بالخاء المعجمة. وبنوا على ذلك أن ما أحاط بعضو فإنه يكون من محظورات الإحرام فيلزم فيه الفدية. وعلى العموم سيأتينا إن شاء الله ربما اليوم أو غدا لا أعلم على حسب الوقت وبركة فيه، سنتكلم عن محظورات الإحرام والنوازل فيها ومنها ما يتعلق بالمخيط. أنا قصدي من هذا وأطلت في قضية القواعد الفقهية لكي يعرف طالب العلم أن الاجتهاد في البناء على القواعد الفقهية دقيق، وأن هذه المسألة ليست من الأمور السهلة، كما ذكرت لكم عن شهاب القرافي أنه قال إن هذا هو عمل الفحول من العلماء، وأنه يحتاج إلى استقراء لفروع ومعرفة اجتهادات العلماء في المناطات لكي يستنبط منها المرء هذه القاعدة الكلية. النوع الثالث من التخريج على الأصول، وهذا نحتاجه أيضا في الحج خصوصا، وهو التخريج على المعاني، ولا أعني به القياس، فإن القياس في الحقيقة من النوع الأول، فإن القياس يسميه بعض الأصوليين معنى الخطاب، فإن العلة علة الأصل هي مستنبطة من أصل منصوص، فلا بد أن يكون الأصل منصوصا عليه في الجملة. وأما جعل الأصل فرعا فهذا فيه خلاف، لكنه التسلسل يقتضي أن الأصل الأول لا بد أن يكون منصوصا عليه، ولذلك سموه معنى الخطاب. الذي أقصده هنا ليس القياس، وإنما أقصد بالتخريج على المعاني ما سمي مؤخرا وانتشر باسم المصالح أو المقاصد، وذلك أن هذا التخريج عليه كثير جدا وخاصة في الحج. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. وبناء على ذلك فإن طالب العلم ينظر للمسائل التي اعتبر الشارع فيها الرخصة للتخفيف فيخفف، والأمور التي جاء أمر الشارع فيها لأجل حفظ أحد المعاني والمقاصد الكلية فيراعي هذا المقصد، والأمور التي جاء فيها التشديد من باب سد الذرائع فيراعى. فليس كل باب تسد ذريعته، ولا كل باب يبحث فيه عن الأسهل، ولا كل باب يؤخذ فيه بالأشد، وإنما ينظر المعنى الذي لأجله شرع هذا الحكم. ولذلك فإن عدم مراعاة هذا الأصل يوقع الناس في أحد الطرفين، إما أن يوقع الناس في البعد عن المعاني التي لأجلها شرعت بعض الأحكام، أو يوقع الناس في تضييع الأحكام الشرعية لأجل مراعاة بعض المصالح المتوهمة. المقصود من هذا أن مراعاة هذا الأمر وهو المقاصد مؤثر، وذلك فإن المحققين من أهل العلم كما نص على ذلك جمع من المالكية، واختاره أبو البركات وحفيده وقال به ابن قيم كذلك وغيرهم، أن المقاصد والمعاني يخص بها العموم. فإذا جاءنا حديث عام نظرنا للمقصد فيه حينئذ يخص به العموم، فإذا نظرنا في الحج وجدنا أن من مقاصده الجزئية إعلاء ذكر الله عز وجل وبذل المال لأنه عبادة مالية، ومن المقاصد فيه كذلك أن المرأة يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتكلف لا في لباس ومن باب أولى ولا في مسكن، فإنه في هذه الحال إذا استشعر هذا المعاني الكلية ظهر أثرها في الأحكام من جهة، وأثرها كذلك من التضرع لله عز وجل واستشعار معاني هذه العبادة. هذه الأمور الثلاث المهمة فيما يتعلق بالتخريج على الأصول. نعم في أشياء أخرى لكنها ضعيفة، ضعيفة الثمرة، وإلا لها دلالة قوية مثل التخريج على اللغة التي بنى عليها الإسنوي وابن المبرد والطوفي في الصعقة الغضبية عدد من الأحكام والفروع، لكنها قليلة مقارنة بالأمور السابقة. كنت قد ذكرت أيضا في أول حديثي أن التخريج إما أن يكون من أصل أو أن يكون على أصل، وآخر هذه الأمور أن يكون التخريج وهو النوع الثالث أن يكون التخريج على فرع، وهذا الذي يسمى عندهم بتخريج الفروع على الفروع. وتخريج الفروع على الفروع لا شك أنه أضعف من النوعين السابقين، ولذلك هو الذي يسمى عندهم بالتخريج دون التخريج والنقل، لأن التخريج والنقل هو الذي يكون بناء على أصل. وغالبا ما يكون التخريج على الفروع إما من باب نفي الفارق بأن لا يعرف فرق بين هذه الصورة النازلة الجديدة وبين الصورة المنصوص عليها إما في النص الحديث أو في اجتهاد الفقهاء، ومنها أن يكون بضده وهو العكس بأن يعكس الحكم، وهذا العكس يدل أن عكس الصورة يدل على عكس الحكم. ومن ذلك أيضا ما يتعلق باللازم، عندما نقول إن من لازم كذا كذا فيأخذ حكمه، فيكون الحكم من باب التبعية، لأن التوابع إما أن تكون سابقة كالشروط وإما أن تكون لاحقة كاللوازم. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بقياس المذهب، سواء في الصورة أو في الشبه أو نحو ذلك من ما يتعلق بهذه المسألة، وكل هذه صور من صور التخريج على الفروع. إذا تكلمت قبل قليل ما يتعلق بالمخرج، ثم تكلمنا بعد ذلك فيما يتعلق بالمخرج عليه، ثم الدعامة الثالثة وبها أقف، ثم سأنتقل لما يتعلق بنوازل الحج وهو ما يتعلق بالحكم المخرج. أحيانا يجتهد طالب العلم أو العالم في إصدار حكم، يبذل جهده ويعني لا يقصر لكونه ذا آلة متمكنة، ومع ذلك نقول أحيانا لا يقبل قوله، إما لقصور منه في الفعل الذي يفعله أثناء الاجتهاد، وإما لذات القول الذي خرج منه. ولذلك فإن المرء إذا أراد أن ينظر في المسألة فلا بد له أن يمر بعدد من المراحل. أول هذه الأمور أن يتصور المسألة المحكوم عليها، فيفهم هذه المسألة فهما جيدا دقيقا. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن أغلب خطأ المفتين إنما هو بسبب عدم تصور المسألة المحكوم عليها. نبه لذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، فقد ذكر أن المسألة ترد على المسؤول في قوالب متنوعة، فإذا لم ينتبه ويتفطن للسؤال وإلا فإنه يهلك ويهلك غيره. فذلك لا بد من التفطن من صورة المسألة وتصورها تصورا دقيقا. الأمر الثاني أن يتصور ما يبنى عليه الحكم، سواء كان نصا شرعيا وهو الأصل، أو قاعدة وهو البناء على الأصل، أو فرعا فقهيا. وهذا واضح، فإن من الناس من يفتح الكتب وخاصة مع تيسرها عن طريق هذه البواحث الإلكترونية، ثم يقول في دقيقتين أو ثلاث وجدت القول الفلاني في المسألة كذا، مع أن هذا القول الذي وجده في الكتاب لو قرأ الكتاب لوجد أن له قيودا مذكورة في غير محله. فحينئذ مثل ما قال ابن القيم هلك وأهلك، لا باعتبار تصوره للمسألة وإنما باعتبار عدم تصوره للمسألة التي بني عليها. وقبل أن أنتقل لما بعد ذلك من المراحل فيما يتعلق بالحج، هنا نكتة، وهي أن الحج لا يرد في السنة إلا مرة واحدة، وكثير من الناس ربما حج مرة أو مرتين ويقرأ عن أحكام الحج فإذا جاء إلى مكة زادها الله تشريفا وتعظيما، ربما اشتبه عليه كثير مما يقرأه. هذا الذي أقوله تنبه له العلماء من عصور مبكرة، فقد جاء أن خلفاء بني أمية كانوا يقولون لا يفتي في الحج إلا عطاء رضي الله عنه، لأن عطاء من فقهاء التابعين بمكة وقد حج سنوات طوال، فكان من أفقه الناس بأحكام الحج. ثم إن عطاء رضي الله عنه لما مات قال خلفاء بني أمية لا يفتي في الحج إلا ابن جريج، يعنون عبد الملك بن جريج فقيه مكة ومفتيها. وهذا المعنى الذي ذكروه جيد، لأن التصور مهم. نعم نقل عن، والله أعلم في صحة هذا النقل، نقل عن بعض الفقهاء أنه لما أورد صفة الحج ذكر السعي بين الصفا والمروة، فذكر أن الذهاب إلى الصفا والعودة إلى المروة بمثابة الشوط الواحد، فتتبعه بعض الفقهاء وقال رحم الله فلانا لو كان قد ذهب إلى مكة لعلم أن ذلك من المشقات، وخاصة مع وجود التراب قديما الذي يكون بين الصفا والمروة. نعم الآن تيسر ذلك بالتبليط ونحوه، لكن قبل كان المشي فيه مشقة بعض الشيء، ومرور الدواب ومرور الناس، فربما كان بعض الناس ربما يأخذ الشوط الواحد في يوم واحد كاملا، كما نقل ذلك عند الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط في 7 أيام، يعني كانت سمينة رضي الله عنها ورحمها. المقصود أن هذا المرحلة الثانية وهو التصور. الأمر الثالث المهم وهو قضية أنه لابد من عند بيان الحكم من بيان السبب الذي بنيت عليه، لأن هذا السبب إذا ظهر يطلع عليه كل أحد من طلبة العلم وغيرهم، ويقنع به من يرى صحته، ويبين خطأه من بان له ضعف هذه الحجة. لذلك لابد من العناية بذلك. الأمر الأخير أن هذا القول الصادم من المجتهد النازلة لابد أن يكون قولا معتبرا بأن لا يخالف النصوص الشرعية، لأن كل قول عارض وقابل كتاب الله عز وجل فإنه يكون باطلا غير مقبول. ومن الشروط فيه كذلك ما يذكره بعض العلماء في مسألة أن الاجتهاد في المسائل التي سبق الاجتهاد فيها لا يجوز فيها إحداث قول جديد، فإذا اتفق الفقهاء على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث. نعم من أهل العلم من أجاز ذلك، وهذا الرأي منسوب لبعض الحنفية وبعض الظاهرية، ولكن القول الوسط بين القولين قول جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين والرازي والآمدي كذلك، أنه يجوز إحداث قول ثالث، لكن بشرط أن لا يكون رافعا للقولين وإنما جامعا بينهما. وهذه المسألة واضحة جدا في كثير من الأحكام، مثل ما يتعلق بالرمي الذي سنتكلم عنه في مد وقته، وفيما يتعلق بغيره من المسائل التي سنشير لها إن شاء الله عز وجل في محلها. هذا ما يتعلق على سبيل الإيجاز ومعذرة للإطالة فيما يتعلق بأحكام النوازل، ولكن لي غرض في الحقيقة أن يعرف طالب العلم أن ليس كل من استطاع أن ينظر في كتاب أو في بحث في هذه الأجهزة السريعة البحث أنه يمكنه أن يصدر الحكم مباشرة، بل لابد أن يعرف أن لذلك مقدمات، كما ذكرت أنهم شددوا في شروط المجتهد ليخاف الناس وخاصة من طلبة العلم من الاجتهاد في الأحكام الشرعية. أقول هذا لما، لأن الحج بالذات هو من أكثر الأبواب الفقهية التي يختلف المعاصرون فيها اختلافا كبيرا جدا، بل إن الرجل يحج هذه السنة ثم إذا جاءت السنة القابلة تغير اجتهاده، ولهذا له أسباب بعضها مقبول وبعضها غير المقبول. غير المقبول هو ما ذكرته قبل قليل، أن يكون اجتهاد الأول اجتهادا ناقصا، إما باعتبار الشخص وعدم تأهله، أو باعتبار الطريق أنه لم يحسن الاكتمال البحث في المسألة والنظر فيها وفي أدلتها واستقراء الأقوال، أو باعتبار القول الذي خرج إليه بعد ذلك، فإن بعض الأقوال التي خرج يعني بها تكون إما يعني غير مقبولة بناء على بعض القواعد التي أوردتها. وقد ذكر جماعة من أهل العلم، أظن أنه قول يعني أكثرهم إن لم يكن جميعهم، أن الذي يفتي الناس في الحج أو في غيره إذا أخطأ في فتياه من غير اجتهاد صحيح منه مستوف للشروط، فإنه حينئذ يكون ضامنا لما يترتب على صاحبه، وهذا الضمان المقصود بالدنيا. أما الآخرة فإن الله عز وجل شدد على من أفتى الناس بغير علم. صورة ضمان الدنيا عندما توجب على امرئ فدية وهي لا تجب عليه، ويكون قد بذل مالا لأجل هذه الفدية، فنقول له أن يرجع على المفتي فيأخذ قيمة هذه الفدية من باب الضمان. ومثله إذا أفسد عليه مالا قال له اتركه، فله أن يرجع على هذا المفتي الذي غره من غير اجتهاد صحيح فيأخذ الضمان منه. والمقصود بالضمان الضمان المالي. هذا على سبيل المثال ما يتعلق بالنوازل. كان عندي مسألة أخرى أود أن أتكلم عن المعاني العامة في الحج التي يبنى عليه، وهو النوع الثالث من التخريج على الأصول، وهو التخريج عن المعاني، لكنه قد ضاق الوقت، ولذلك إن أذنتم لي فإني سأبدأ مباشرة فيما يتعلق ببعض النوازل. سيكون حديثنا من الآن فصاعدا مع درسنا غدا بمشيئة الله عز وجل هو إيراد بعض نوازل الحج، وقصدي بنوازل الحج بعض الصور التي يكثر حاجة الناس إليها دون ما يرد من بعضهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مرادي بالنوازل التي لم ينص صراحة على حكمها في كتب الله. فيخرج من ذلك أمران. أمر الأول ما يرد لبعض الناس، فبعض الناس قد ترد له صورة وصورته تكون نادرة، لا تمر في الحج إلا مرة أو مرتين على قلة من المفتين، فهذا في إظهارها بهذه الطريقة يعني انشغال بالأقل حاجة عما هو أكثر وقوعا. لا شك أنها ما دامت واقعة فإنها تحتاج إلى بحث واجتهاد، وفيها وإن لم يسأل عنها المرء فيها ترويض للذهن واجتهاد فيه. وما زال أهل العلم يتذاكرون في الحج ما مر عليكم من المسائل الجديدة التي تحتاج إلى اجتهاد. ولا يلزم عندما تسمع المسألة أن يكون لك اجتهاد في كل مسألة، بل إن يعني الأحكام كثيرة والاجتهادات متنوعة. طيب، القيد الثاني أنه تكون المسألة ليس منصوصا عليها صراحة، أو ليست يعني في كتب أهل العلم المشهورة المعتمدة، وليست كذلك مما ذكروها باعتبار المناط الكلي، إلا أن يكون في ذلك خلاف كما سأشير لبعض المسائل إن شاء الله بحسب ما يعني يسمح به الذهن والوقت معه. أبدأ أولا بالنوازل المتعلقة بشروط الاجتهاد، بشروط عفوا الحج، عفوا النوازل المتعلقة بشروط الحج. تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن شروط الحج، وذكروا أنه أنواع متعددة، بعضها عائد للصحة، إذا لم توجد فلا يصح حج المرء، وبعضها عائد إلى الوجوب، بمعنى أنها إذا لم توجد لم يجب الحج، وبعضها كذلك عائد إلى الإجزاء، بمعنى أنه يصح الحج لكنه لا يكون مجزئا ولا واجبا. هذه أنواع الشروط الثلاثة. سأتكلم عن أحد هذه الشروط الذي فيه نوازل كثيرة، وهو شرط الاستطاعة. وهذا الشرط في كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع إليه سبيلا هذا من باب القيد والشرط، فدل على أنه شرط وجوب، فمن لم يكن مستطيعا فإنه ليس بواجب عليه. وهذه الاستطاعة يجب أن نفرق بين أمرين: استطاعة هي شرط، واستطاعة هي مانع. نعم، الأصوليون وغالب استخدام الفقهاء يقولون إن المانع ضد الشرط، فإذا وجد المانع فإنه فقد للشرط، وإذا فقد الشرط فقد وجد المانع، هكذا يقول. لكن في باب الحج يفرقون بين الأمرين فيقولون إن الشرط إذا فقد لم يجب الحج، الاستطاعة شرط الاستطاعة إذا فقد لم يجب الحج، لا عليه ولا بعد وفاته. وأما مانع الاستطاعة إذا فقد فإنه يجب أن ينيب من يحج عنه. إذن الاستطاعة عندنا نوعان: نوع شرط ونوع مانع. فأما الشرط فهو ملك المال الذي يستطيع أن يصل به إلى الحج، وذلك يعني لما جاء عن الحسن البصري وغيره من أهل العلم وروي مرفوعا، ومجموع الأحاديث في الباب تدل على قوة ما نقل في ذلك، لما جاء في هذه الآية ذكرتها قبل قليل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. فالزاد والراحلة هذا هو الاستطاعة المالية، فكل من كان مستطيعا بالمال فإنه يجب عليه أن يحج وجوبا عينيا، ومن لا مال عنده فلا يجب عليه أن ينيب غيره، ولا يلزمه كذلك أن يقبل هبة لأجل الحج، لأنه يجوز على الصحيح من قول أهل العلم وهو قول ابن عباس وغيره مذهب أحمد أخذ الزكاة لحج الفرض وعمرة الفريضة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحج في سبيل الله، أن يدخل في مصرف في سبيل الله، المذكور في قول الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله هذا هو المصرف الذي يصرف له الزكاة، فألحق به ابن عباس رضي الله عنهما الحج، أي حج الفريضة دون النافلة. النوع الثاني من الاستطاعة وهي الاستطاعة التي لا تسقط الحج بالكلية بل توجب البدل، وهو أن ينيب عنه غيره، إما على سبيل المجان بأن ينيب ابنه أو أخاه أو قريبه أو زوجه، أو في مقابل عوض وهو الجعل الذي يجعل لمن يحج عنه ويعتمر. وهذا النوع من الاستطاعة يسمى مانع، وهو عدم القدرة على الوصول إلى مكة، فكل من لم يستطع الوصول إلى مكة بكونه تارة يعني مريضا مرضا زمنا، فإنه يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه إذا كان عنده مال وجوبا. فإن رجي البر فإنه ينتظر، فإن مات ولم يحج فيخرج عنه من ماله ما يحج به. إن أبي كما في الحديث: إن أبي قد أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه واعتمر. هذا ما يتعلق بشرط الاستطاعة الذي هو مانع، أو قيد الاستطاعة، أو صفة الاستطاعة الذي هو مانع من الحج. ما يتعلق بالنوازل المتعلقة بذلك وهو أن بعض الناس قد لا يستطيع الوصول لمكة لأسباب كثيرة متعلقة مثلا بالتأشيرة، إما بسبب القرعة أو الآن عموم الناس كلهم عن طريق هذه التطبيقات، والآن الحج إنما هو 60,000 حاج هذه السنة وهكذا. فإن كان قد ملك المال ولم يستطع الحج فإنه يجب عليه أن يخرج من تركته ما يحج به. نعم، من لا مال عنده لا يلزمه ذلك. وكم مقدار المال الذي إذا فاض عن حاجته لزمه الحج؟ قال العلماء هو المال الذي يصل به من بلدته إلى مكة، بمعنى مؤنته من بلدته لنقول البلدة سين إلى مكة 50,000. فكل من كان عنده هذا المبلغ ولم يحج فإنه يلزمه أن يحج عنه، إما في حياته إذا كان زمنا لا يستطيع الوصول إلى مكة، أو يحج عنه بعد وفاته لأن هذا مانع وليس مسقط. طيب، عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى فيما يتعلق بصفة المنوب. كثير من الفقهاء يقولون يلزم أن يكون النائب مثل أو من بلدة من حج عنه، بمعنى أنه يحج عنه من بلدته، ولا يجزئه أن يوكل عن أن يوكل أو يوكل بعد وفاته عنه من هو دون بلدته. قالوا لأن الحج عبادة مالية وبدنية معا، هذه القاعدة كنا نتكلم عنها لكن تركتها اختصارا. وبناء عليه يقول لأن المؤنة من البلد البعيد أكثر من المؤنة من البلد القريب، هكذا ذكر كثير من أهل العلم، وهو قول له وجاهة من النظر ولا شك، ولكن الأقرب أنه يجوز أن ينيب عنه من كانت مؤنته أقل، كأن يكون مكيا أو مدنيا أو في بلدة أخرى مؤنتها أقل من بلدته إن استطاع. أما إن لم يستطع وضاقت به السبل فحينئذ الأمر يختلف تماما، فهذا عجز كلي فلا يعني يجب فيه شيء، ولا شك أن الاستطاعة حينئذ تكون منتفية. هذا ما يتعلق بشرط الاستطاعة، وهو المسألة الأولى فيما يتعلق بالاستطاعة التي هي شرط والاستطاعة التي هي مانع وما يترتب على ذلك. المسألة الثانية فيما يتعلق بشرط الاستطاعة بأنواع العجز التي جاءت في الحديث، وهو قضية أن الأنواع مختلفة والأمراض تعددت. الآن الأمراض كثيرة جدا، قديما كان المعيار عندهم عدم القدرة على القيام، الآن الإنسان يمشي ويتنقل ومع ذلك يأتيه الطبيب ويقول أمنعك من الحج. فهل المعيار القديم وهو عدم القدرة على الركوب على الراحلة يجب أن نطبقه الآن أم لا؟ نقول لا، ليس كذلك، وهذه من الأحكام التي تغيرت بتغير ما بنيت عليه، فإنها بنيت قديما على تصور معين للمرض المانع والمرض غير المانع. أما وقد تطور الطب فإن الأحكام مناطة بكليات، إذا تغير هذا الكلي تغير الحكم، لا أن الشرع تغير. المقصود من هذا أن هذا المرض إذا قال الطبيب الثقة إنه يمنع معه من الحج، إما لكون الحج أو فعل الحج يزيد المرض أو يؤخر البر أو نحو ذلك، فإنه يكون مانعا. فإن كان هذا المرض ما لا يرجى برؤه ولا الشفاء منه غالبا، فإنه في هذه الحالة يجب أن يقيم من يحج عنه عند جماهير أهل العلم. نعم، مسألة فيها خلاف، ولكن الجماهير على أنه يجب ذلك. الحديث الذي ذكرته يعني عند أهل السنن هو حديث أبي رزين رضي الله عنه أنه قال إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا يستطيع الظعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احجج عن أبيك واعتمر. وهذه صيغة أمر، والأصل في الأمر الوجوب. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط الحج، وهو شرط الاستطاعة. والشرط الثاني ما يتعلق بشروط الحج أي الوجوب، وهو شرط المحرمية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن السفر من غير محرم، وهذا الحديث صريح وصحيح كذلك. نعم، من أهل العلم من خص هذا الحديث ولم يلغه، ويجب أن نفرق بين الحديث المخصوص وبين الحديث الذي ألغي بالكلية. وأعني تخصيصه، يعني أعني تخصيص الحديث، أن من أهل العلم من يقول يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، يكون من باب الاستثناء إذا وجد قيدان. القيد الأول أن يكون السفر لحاجة، والقيد الثاني أن يؤمن على المرأة في سفرها، إما مع الرفقة أو مع الوسيلة التي تصل بها إلى سفرها. وهذا مبني على قاعدة أصولية مشهورة جدا في التفريق بين أحكام المقاصد وأحكام الوسائل. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المرء طالب العلم أعني والفقيه يجب عليه أن يفرق بين أحكام الوسائل وأحكام المقاصد، بل إن التفريق بينهما من أهم المسائل المتعلقة في معرفة درجات الأحكام وتراتيبها. فإن كثيرا من طلبة العلم يجعل حكم الوسائل كحكم المقاصد وليس صحيحا، وهذا أوقع الناس في حرج. بل إن جمعا من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول مالك وغيره، أن ما كان من باب الوسائل يجوز بشرطين على سبيل العموم، وإلا لها استثناءات. الشرط الأول إذا أمن ما يفضي إليه، فإنه قد يحرم الوسيلة لأجل أنه يفضي إلى أمر محرم بعيد. فإذا أمن ما يفضي إليه ووجدت حاجة أبيحت تلك الوسيلة، مثل النظر إلى وجه المرأة لا يجوز. فإذا وجدت حاجة وأمنت الفتنة جاز للطبيب وللشاهد ولغيرهم ممن يحتاج النظر إلى وجه المرأة أن ينظر إليها كالقاضي وغيره. وهكذا من يريد أن يتحقق من الهوية ممن يسمح له التحقق في الهوية كالشاهد والقاضي وغيره. المقصود من هذا أن هؤلاء العلماء قالوا أن اشتراط المحرم هو من باب الوسائل، أما وقد وجد ذلك فإنه يجوز بالشرطين، أما مطلقا فلا. وهذا التخصيص هو داخل في القاعدة التي ذكرت لكم في البداية، وهو التخصيص بالمقصد. فيقول إن الشرع قصد من هذا الحكم سد الذريعة للأمر الفلاني، فإذا أمنت هذه الذريعة ووجدت الحاجة جاز. وتطبيقات هذه القاعدة المقاصدية الأصولية بالعشرات إن لم تكن بالمئات. وعلى العموم فإن المحرم ليس شرطا للصحة وإنما للوجوب. فلو أن المرأة قد وصلت إلى مكة من غير محرم فإن حجها صحيح، لأن الحكم متعلق بأمر منفصل عن الفعل، فإنه صحيح ولا شك. وعندما نقول إن المحرم شرط هو شرط للسفر، إن قلنا إن التنقل بين المشاعر سفر كما كان في العصور المتقدمة فإنه يجب وجود المحرم في التنقل بين المشاعر، ولكن في وقتنا الآن المشاعر التنقل بينها ليس سفرا، لأن قربها من بعضها من حيث وسائل المواصلات، فتستطيع أن تنتقل من أبعد نقطة وهي عرفة إلى آخر نقطة وهي الجمار في نحو من ربع ساعة فقط، بعدما كانت تأخذ شبه يوم كامل في المشي أو أكثر. ربما مشي القدمين تأخذ أكثر، لكن على الدواب تأخذ نصف يوم ربما، ومع ذلك أصبحت سهلة. والعمران كما لا يخفى على الجميع تجاوز المشاعر الجامعة، الآن جامعة القرى خلف عرفة من اليمين، والشرائع من الجهة الأخرى أيضا تجاوزت عرفة. وذلك أن نقول أن التنقل بين المشاعر لا يلزم فيه المحرم، وهذا من النوازل بناء على أنها لم تكن تصبح سفرا، إنما السفر الوصول إلى مكة، الوصول إلى مكة لأنه سفر. هذا ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالحج. من الأمور المهمة أو الأحكام المهمة التي سنتكلم عنها وهو ما يتعلق بأركان الحج، وقد أدمج بعض أركان الحج بواجباته لتداخلهما، مثل ما يتعلق بالإحرام ومثل ما يتعلق بالوقوف بعرفة. ولا أظن الوقت اليوم يكفي لي لأتكلم عن جميع الأركان، يعني كنت أتوقع أن سأنهي اليوم الأركان والواجبات، وغدا أبدأ بالمحظورات وبعض الأحكام المتعلقة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أذكر بعض ما في الذهن. ما يتعلق بالأركان، ما يتعلق بالإحرام، الإحرام أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون هو ركن، لأن من لم يدخل لأنه لا يمكن الدخول في الحج إلا بإحرام، فما لا يدخل فيه إلا به يكون ركنا فيه وهو التحريم. فمن لم يحرم فإنه في هذه الحالة يكون خارجا تماما عن صفة الإحرام، وإنما يكون حلالا. هذا الإحرام ركن، ومع هذا الركن واجبات، ومع هذه الواجبات مندوبات. قد أدمج لك هذه الثلاث في بعض الصور المتعلقة بالنوازل. أما الركن فهذا واضح، فكل من لم يحرم فإنه لم ينعقد إحرامه أصلا، وحينئذ نقول لا شيء عليك، لكن لست محرما، وليس لك حج، وليس لك عمرة، لأنك لم تحرم. ولذا يقول العلماء إن الإحرام لا بد فيه من النية، ومن لا نية له لا إحرام له. المجنون لا نية له، الصبي دون التمييز لا نية له، لكن الصبي يحرم عنه وليه، لما في صحيح مسلم أن جابرا قال لبينا عن الصغار ورمينا عنهم، أو عن الصبيان ورمينا عنهم، فدل على أن ما يتعلق بالصغار وإن لم تكن له نية جازت النيابة عنه، يجوز النيابة عن الصبي الصغير لورود الحديث. المميز له نية لكن نية قاصرة، فيصح أن يلبي عن نفسه، وأعني بالمميز هو من بلغ سبعا على سبيل العموم، يعني ليس على سبيل يعني الدقة، فقد بعضهم يتأخر تمييزه وبعضهم قد ينقص تمييزه ويقل عن هذا السن. من مسائل النوازل المتعلقة بالنية عندنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى وهو قضية النائم، ويتصور النوم في المسألة التي نتكلم عنها كثيرا بعد قليل في الطائرات. بعض الناس عندما يحاذي الميقات يكون نائما، فنقول ما دمت نائما فلست بمحرم إلا أن تنوي قبل نومك، فتنوي الدخول في النسك. ومعنى نية الدخول في النسك أن ينوي أن ما كان حرام، أن ما كان حلالا عليه صار حراما، من أخذ شعره وظفره ومن لبس المخيط وغير ذلك، وتغطية الوجه ولبس القفازين وغيرها. إن نوى قبل النوم فالحمد لله، وإلا فإنه لم يحرم. طيب، سيتعلق بها واجب سأذكره بعد قليل، لكن ننتبه لمسألة النائم، لأن ما هو حل النوم سنذكره بعد قليل إن شاء الله. الأمر الثاني فيما يتعلق بالنية، أن بعض الإخوان عندما يصل للميقات، الأول نائم عندما يجاوز الميقات، الثاني نائم وجاوز الميقات سواء كان في سيارة كالباص أو كان في طائرة، وبعض أصحاب السيارات الباص لا يقف عند الميقات من شدة الاستعجال، وبعضهم يقف. بعض الناس ينزل إلى الميقات ويحرم ويلبس لبسة الإحرام ثم يقول أنا لم أنوي، فنقول له ما لقصدت بي لم أنوي؟ قال لم أقل لبيك اللهم لبيك. نقول هذه ليست هي نية الإحرام، وإنما نية الإحرام هو اعتقادك أنما كان حلالا صار حراما. من حين تنوي ذلك يكفي. الذي قال بلزوم التلبية هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحم الله الجميع. والصواب أن النية محلها القلب، وإنما التلبية سنة زائدة عليها ولا يلزم ذلك. هذا ما يتعلق بالركن. أما الواجب فهو أنه يجب أن يكون الإحرام من الميقات لمن كان محله، أي محل سكناه، خلف المواقيت. فمن كان خلف المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، وإلا فإنه يحرم مكانه، إلا أهل مكة فإنهم يحرمون من أدنى الحل الحج، ويحرمون من أدنى الحل للعمرة، ويحرمون الحج من مكانه. وعندنا في مسألة المواقيت عدد من المسائل المهمة التي ترد الآن كثيرا، وهذه لم تكن واردة عند الأوائل بكثرة. من هذه المسائل قضية جدة أو جدة، واللفظان صحيحان، هل هي ميقات أم ليست ميقاتا؟ أول من وقفت عليه أفرد هذه المسألة بالتأليف هم علماء جاوة، فإنه يوجد لبعض الفقهاء من جاوة، أعني بجاوة أندونيسيا الآن والجزر القريبة منها، كانوا قد ألفوا رسائل في القرن الماضي تقريبا، أو قبل، نعم في أول القرن الماضي، في أول 1300، وهي مطبوعة وموجودة، بعضها طبع في مكة في ذلك الوقت وبعضها طبع في بلاد جاوة. يريد يعني خرجوا على قول الشافعية أن جدة تكون ميقاتا، والحقيقة أن جدة تكون ميقاتا أحيانا ولا تكون ميقاتا أحيانا. فأما الصورة التي تكون فيها ميقاتا وحكي الإجماع عليه فيما نقله التجيبي عن شيخه ابن دقيق العيد، قادم إلى جدة من الطريق المقابل لها، وكانوا يسمونه قديما سواكن، ميناء سواكن في السودان، تقريبا هو أقرب الموانئ بالخط الطولي إلى جدة. الذي يأتي من الجهة الغربية ليس محاديا لميقات شمالي ولا لميقات جنوبي، فإن بالطائرة مثلا أو بالسفينة فإنه يجوز له أن يحرم من ميناء جدة، يقصدون البحر. ولكن هذا الكلام الذي قال به الفقهاء ذلك وبنى عليه بعض أهل العلم هذا غير متصور الآن في الطائرة، لأن ميناء جدة الآن شمال جدة، وهو في الحقيقة داخل عن البحر بمسافة طويلة تبلغ ربما 40-30 كيلو أو أكثر، فيكون قد جاوز 30 كيلو حينئذ. وذلك في الأقرب وهو قول جماهير أهل العلم أن جدة ليست ميقاتا إلا لمن جاء بالبحر فيحرم من طرفها، هذا هو الذي يجوز، وحكي الإجماع عليه كما نقلت لكم عن التجيبي عن شيخه ابن دقيق العيد رحم الله الجميع. من المسائل المهمة أن بعض الناس يذهب إلى جدة وله أحوال نقول يجوز لك أن تحرم فيها من جدة. نقول إن الذي يذهب إلى جدة من غير إحرام له ثلاثة أحوال. لماذا اعتبرنا هذه نازلة مع أن المسألة شبه منصوص عليها؟ نقول لأن الذهاب لجدة لم يكن قديما بمثابة ما يذهب لها الآن لأجل التسوق، لأجل زيارة القريب، لأجل عدد من الأمور التي أوردوها في محلها. كانت جدة قديما إنما هي ميناء حج لا يقف فيها المرء إلا سويعات يتزود ثم يذهب مباشرة إلى مكة. أما الآن فقد اختلف الوضع كثيرا عن الحال الأول. مشايخنا رحمه الله تعالى يقولون إن الذهاب إلى جدة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذهب لها غير عازم على العمرة أو الحج، ثم تطرأ عليه نية الحج والعمرة وهو في جدة، وعبرت بالعزم كما عبر ما ورد في الحاوي، وبعضهم يعبر عن العزم بالنية الصغرى. وهذا الحكم فيه لأهل العلم فيه مسلكان. المسلك الأول من أهل العلم من يقول، وهو الأقرب والأظهر دليلا، أنه يحرم من جدة لأنه دخل جدة، وأنا عبرت بجدة بالخصوص لأن أغلب الناس إنما يقصدون جدة، بعض الناس يقصد مدن أخرى كالكامل وعسفان، وبعضهم يقصد بحرة وهكذا المدن كثيرة، أو مثلا يقصد الشعيبة، لكن غالبا الناس يقصدون جدة لأن هي الأكبر وهي المركز التجاري. أنا أقول هنا الأقرب وهو قول كثير من أهل العلم أنه يحرم منها لأنه لم يقصد مكة وإنما قصد جدة ولم يكن في ذهنه قصد مكة، فلما وصل إلى جدة طرأت عليه النية منها فيحرم منها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون عازما على الإحرام بحج أو عمرة ولم يحرم طبعا في الميقات، ولم ينوي الإقامة في جدة، بمعنى أنه قال سأمكث أقل من حد الإقامة 20 صلاة فأقل لقول الجمهور، أو نحو ذلك من العبارات، أنني لا أدري قد أجلس يوما وقد أجلس شهرا. ففي الحالتين هاتين لما كان المرء عازما على الحج أو العمرة وقد جاوز ميقاته فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد يشمل الإرادة الصغرى والإرادة الكبرى، النية الصغرى والنية الكبرى، العزم والنية، وهي مترادفات، هذه ثلاث مترادفات لمعنيين وهو العزم والنية، أو النية الصغرى والنية الكبرى. النية الكبرى هي نية الدخول في النسك، والعزم أي العزم على فعل الشيء، فهذا يجب عليها الرجوع إلى الميقات. وهنا المسألة المشهورة التي يعرفها جميع أصحاب الفضيلة، وهي قضية هل يلزمه الرجوع إلى ميقاته هو كما هو مشهور مذهب أحمد وغيره، أم يجوز له أن يرجع إلى أي ميقات من المواقيت المؤقتة، ذو الحليفة، يذهب إلى ذو الحليفة، أو يذهب إلى قرن المنازل، أو يذهب إلى الجحفة أو غيرها، وأقرب المواقيت إلى جدة والجحفة لا يبعد عنها إلا نحو من سيارة 40 دقيقة أو أقل ربما، أو أكثر بقليل حسب المطار شمال جدة، يعني 40 دقيقة ربما أقل. فحينئذ نقول الأقرب من قول أهل العلم وهو الذي يفتي به المشايخ أنه يذهب إلى أي ميقات، لأن المقصود الوصول إلى ميقات هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ولأن المقصود من الشرع وهذا من باب الترجيح بالمقصود لا مطلق التعليل، المقصود هو التيسير على الحاج لا التشديد عليه مطلقا. هذا ما يتعلق بالحالة الثانية. الحالة الثالثة وهو أن يذهب إلى جدة قاصدا العمرة وقاصدا الإقامة فيها، والحالات كل الثلاث وهو غير محرم، وهو غير محرم. صورة ذلك يقول سأذهب إلى جدة أولا وسأمكث فيها حد الإقامة شهرا شهرين، ثم أذهب بعد ذلك إلى مكة وآخذ الحج أو العمرة. نقول حينئذ المفتى به أنه يحرم من جدة لأنه صار مقيما، فيأخذ حكم المقيمين. وما حد الإقامة؟ مشهور مذاهب الفقهاء وقول الجمهور المذاهب الأربعة أن حد الإقامة 21 صلاة وهو أكثر من 4 أيام بلياليهن. فحينئذ من مكث قاصدا الإقامة في جدة أكثر من 21 صلاة ثم بعد ذلك سينتقل إلى مكة جاز له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله والمشايخ في وقته. وهذا مبني على قاعدة الفقهاء أن المقيم يأخذ حكم المستوطن إلا بما ورد فيه الدليل الخاص به الذي يشترط فيه الاستيطان، مثل ما يتعلق بانعقاد الجمعة، ومثل ما يتعلق بسقوط هدي التمتع والقران، لأن الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فجعل العبرة بالاستيطان ولم يجعل العبرة بالإقامة. وهذا هو الفرق بين مسألة الاستيطان والإقامة في الحج وفي غيرها من المسائل. إذن هذه المسائل الثلاث والحالات الثلاث مهمة جدا في الحقيقة يحتاجها طالب العلم، وأنا أشير للخلاف إشارة، إذ لو ذكر كل الخلاف ربما أو الاحتمالات في المسألة ربما أخذ جهدا كثيرا، وإنما المقصود الإشارة، وطالب العلم يستطيع أن يعني يميز كثيرا من الأمور المتعلقة بهذا الأمر من حيث الخلاف والبناء على المسألة. من النوازل المتعلقة بقضية الإحرام وهو ما يسميه العلماء برفض الإحرام، سأذكر الأصل الكلي والدليلة ثم أذكر بعض النوازل المتعلقة برفض الإحرام. العلماء لما قالوا رفض الإحرام يقصدون به نية الخروج من النسك حجا أو عمرة بدون إكمال المناسك الواجبة وهي أركان الحج أو العمرة، وهذا رفض الإحرام. حكي الإجماع حكاها بن حزم وغيره على أن الإحرام بالحج أو العمرة لا يرفض لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وهذا الإجماع في محله. نعم الفقهاء الحنفية لهم تفصيل جيد في مسألة الصبي الذي لم يبلغ أنه ممكن رفض إحرامه، لأن الصبي قد يمل من إحرامه، لهم وجه، وهذا وجه يعني جيد. استحسان، معنى استحسان هنا يعني استثناء من القاعدة الكلية، هذا معنى الاستحسان هنا. نعم المسألة أن رفض هذا الإحرام الإجماع محكي على أنه لا يجوز في الجملة، وبناء على ذلك فلا يجوز. طيب عندنا مسألة، أو ما هي المسألة المتعلقة بنوازل المتعلقة برفض الإحرام؟ من النوازل المتعلقة برفض الإحرام أن بعض الناس وخاصة في هذه الأيام قد يذهب من غير أخذ تصريح، فإذا وصل منع من الحصول على التصريح، أو لأنه لم يحصل على التصريح لم يعطى هذا التصريح معنى أصح، فماذا يفعل هذا الرجل أو المرأة؟ نقول ليس لك رفض الإحرام، وإنما حكمك حكم الإحصار، فيأخذ حكم الإحصار الذي سنتكلم عنه فيما يتعلق بالفدية، وهل يلزمه يعني الإتيان ببدل، فإن كان قد اشترط فقال فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه في هذه الحال لا يلزمه فدية، ولا يلزمه أيضا أن يعني يقضي بدل هذا النسك نسكا مثله، وإلا فإنه يلزمه ذلك. وبناء على ذلك هذا مبني على القول الأقرب وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ تقي الدين، أن الإحصار ليس محصورا بالعدو فقط، بل إنه أشمل من ذلك، فيشمل المرض ويشمل غيره من الجوانب الإجرائية. وقد جاء عند أهل السنن من حديث الحجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، فقوله فقد حل هذا يدل على أنه جاز له التحلل بسبب الإحصار، وقوله عليه حجة أخرى هذا يدل على قضائها إن لم يكن قد اشترط، أو كانت أو كان النسك نسكا واجبا، فمن كان النسك نسكا واجبا فإنه في هذه الحالة يعني يأخذ نفس الحكم. وبناء ذلك فنقول إن الإحصار أوسع من ذلك، لكن لابد أن يكون الإحصار مؤكدا، مثل التصريح الآن قد لا تأخذه إلا من الفندق، يعني الآن بعض الناس قد يستعجل، فإذا ذهب الفندق قال له الفندق أعطيك، لأن أعطت صلاحية للفنادق بأنها تعطي التصاريح لدخول صحن المطاف، صحن المطاف. بالنسبة للاشتراط يعني فقط أريد أن ننبه لمسألة، لا يلزم اللفظ، فكل لفظ دل على الاشتراط فإنه مجزئ، وبناء على ذلك فإن لو قال إن حبسني محابس فمحل لي حيث حبستني أجزى، إن قال إن تيسر لي الحج أو العمرة وإلا فلا حرج علي نقول أجزى، وهذا قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. فكل ما أدى هذا المعنى يصح، لأن المقصود الاشتراط وليس المقصود التعبد بذات اللفظ الذي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رباعة بن الزبير رضي الله عنها وأرضاها. هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإحرام، وهو ما يتعلق بأركان الحج وهو الإحرام. الآن وصلنا السادسة، أستمر في الركن الثاني يا شيخ، أو يعني أبدأ بنقف عند الأسئلة شيخنا؟
لودك شيخنا
اللي
تأمر اللي استمر أحسن شيخنا، وإذا كان في مجال أسئلة عادة.
أبشر. الركن الثاني من أركان الحج وهو ما يتعلق بالوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هذا ركن في الحج، وقلت لكم أن الأصوليين رحمهم الله تعالى بيّنوا أن الركن يعرف بقواعد كيف نفرق بين الركن والواجب. الفقهاء ما قالوا هذا عبثا أو تشهيا، وإنما فرقوا بين الركن والواجب بالأدلة النصية. من هذه الأدلة أن يطلق الشارع على الجزء اسم الكل، أو العكس يطلق على الكل اسم الجزء. فإذا أطلق الكل على اسم الجزء فإنه حينئذ يكون ركنا فيه، وكذلك العكس. فعلى سبيل المثال في الصلاة سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة، سمى الجزء باسم الكل، فحينئذ تكون واجبة فيها. بالنسبة للحج النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فسمى فجعل الحج مبتدا وعرفة خبر، فسمى أحد أفعالها وهو الوقوف بعرفة باسم كلها، فدل على أنه ركن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وقف معه ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه، فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة ركن، وأن من لم يقف بعرفة فإنه لا يصح وقوفه. عندنا بس فقط مسائل فقهية المعروفة للجميع لكن يبنى عليها بعض الأحكام سأذكرها بعد قليل فيما يتعلق بالنوازل، وهو قضية متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي. أما بالنسبة للوقوف بعرفة من حيث الابتداء فإن لأهل العلم مسلكان، فبعضهم يقول إن الوقوف يبدأ من أول النهار، وبعضهم يقول إن الوقوف يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل عرفة بعد الزوال. والقائلون بأنه يبدأ من أول النهار، بعضهم يقول إن النهار يبدأ من طلوع الفجر، وبعضهم يقول إن النهار يبدأ بطلوع الشمس. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة كله موقف، يعني الزمان، وعلى ذلك فيبدأ من أول النهار وهو طلوع الفجر، وهذا هو ظاهر الحديث، ساعة من ليل أو نهار. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل وقوف في النهار وقوفا مجزئا وصحيحا ومعتبرا، ساعة من نهار، ولم يقل ساعة من نهار بعد الزوال. نعم الوقوف والدخول لعرفة بعد الزوال هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى في مصلاه الذي هو نمرة ثم دخل بعد ذلك. أما منتهى الوقوف بعرفة فهو طلوع فجر العيد، ولذلك يقول العلماء إن الأصل أن النهار يكون تبعا لليل إلا يوم عرفة والأيام التي تليها، فإن الليالي تابعة للأيام. يوم الجمعة عندما أتينا حديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته، لا نقصد بليلة الجمعة التي بعد الجمعة، وإنما نقصد بليلة الجمعة التي قبل يوم الجمعة، فالليل يسبق النهار، لكن يوم عرفة الليل يتبع. وهذا باتفاق. ومثله أيضا يوم العيد وأيام التشريق، فإن الليل يتبع النهار في الأحكام لا في الحقيقة. عندنا من النوازل المتعلقة بالوقوف بعرفة مسائل. من هذه النوازل، وهي غالبا ما يأتي السؤال عنها في اليوم الثامن، أن التفويج للحجيج أصبح لازما الوصول إلى عرفة قبل طلوع فجر اليوم التاسع. فتجد بعض الحجيج يذهبون إلى عرفة في اليوم الثامن في الليل، وبعضهم مع غروب الشمس، وبعضهم ربما قبل ذلك. وهذا لم يحدث إلا في السنوات الأخيرة لأجل سهولة الوصول لعرفة وعدم يعني المزاحمة فيها. نقول هذا جائز باتفاق أهل العلم، لأن العلماء قد حكوا الاتفاق أن كل أفعال اليوم الثامن والليلة التي هي ليلة عرفة مستحبة وليست بواجبة. كل الأفعال مستحبة وليس منها فعل واجب، فهذا كله جائز. من الأحكام متعلقة بالوقوف بعرفة، وهي مسألة حد عرفة، فإن حد عرفة جعل الآن له حد دقيق جدا، وهو النصب الموضوعة على الأرض، وهي موضوع من قديم ولكن تجدد بين فينة وأخرى. بعض الناس قد يكون خارج هذا النصب ربما بأقل من متر. نقول من كان قريبا منها جدا ملتصقا بالحجيج فحكمه حكمهم، لأنه يأخذ حكمهم حينئذ فيعفى عن هذا اليسير، لأن الأصل في الشريعة الإسلامية أن المقدرات مبنية على التقريب وليست مبنية على التحديد. نعم، هناك أشياء مبنية على التحديد مثل بعض أنصبة الزكاة سواء في السائمة أو في النقدين مبنية على التحديد، أما كثير من الأحكام مبنية على التقريب، وبالذات ما يتعلق بالمواضع، ومن ذلك ما يتعلق بالجهات. الجهات مثل المسامتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب بقبلة. هذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم إلا أن الإجماع منعقد على العمل به، حكى غير واحد. وذلك يقول ابن رجب أجمع أهل العلم على أنه لا يجب مسامتة عين القبلة. الآن بهذه الأجهزة التي معنا الجي بي إس تستطيع أن تصل دقة متناهية لذات عين القبلة، لا يلزم، وإنما المقصود الجهة. وهذا بإجماع للحديث المروي ما بين المشرق والمغرب قبلة. وكذلك المواضع فإنها يعني متساهل فيها، من يشدد في التحديد يشدد على الناس. وبذلك نقل ابن أبي الدم الشافعي عن بعض الشافعية الذين يشددون في التحديد، قاعدة التحديد في المقدرات، أنهم يقولون إن من صلى على جدار المسجد بطلت صلاته، لأن الجدار نصفه يكون في المسجد ونصفه خارجه، فمن صلى عليه كان نصف جسده خارج المسجد فبطلت صلاته. وهذا يعني مبني على تشديد بعض أهل العلم في قاعدة المقدرات، والأصل في المقدرات التقريب لا على سبيل التحديد. من الأمور المتعلقة بالوقوف بعرفة ما يتعلق بالمرض، فإن كثيرا من الناس قد يعرض له مرض معين ثم بعد ذلك يدخل المستشفى ويسأل الذين يقفون هناك، لأن المستشفيات تنقل الحجيج من كان حاجا أو معتمرا بباصات مكيفة إلى عرفة، فيقول نحن نأتي في الليل. نقول من جاء في الليل أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني وقف معنا ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. من الواجبات المتعلقة بعرفة وهو قضية الخروج من عرفة قبل غروب الشمس. من العلماء من يرى جواز ذلك، وكثير من أهل العلم وهو ظاهر السنة عدم جواز ذلك، لأن القاعدة الأصولية عندنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا لحكم أخذ حكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينفر من عرفة إلى مزدلفة وقف على دابته والناس بجانبه متزاحمون كما لا يخفى عليكم، ومع ذلك لم يمشي حتى غربت الشمس، فلما غربت انتقل وانتقل جميع أصحابه، ولم يعرف أنه أذن لأحد بالانتقال قبله أو أن أحدا انتقل قبله. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج البيان، وما كان بيانا لواجب يأخذ حكمه، وما كان بيانا لمندوب أخذ حكمه، وهكذا. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم عرفت صفته، وأما ما لم تعرف صفته نعم فإنه يدل على الإباحة وقد يدل على الندب، أما هذا فإنه يدل على معنى زائد وهو الوجوب، لأن الوقوف بعرفة ركن، فيكون الوقوف لمن جمع النهار، من وقف في النهار أن يجمع معه جزءا بالليل ولو يسيرا. من كان في عرفة في النهار ثم خرج ثم رجع، نقول ما دام رجع بعد غروب الشمس ولو لحظة أجزأه وسقط عنه الدم. هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان، أو الركن الثاني من أركان الحج، لعلنا نقف عنده، نكمل بمشيئة الله عز وجل غدا باقي أركان الحج ما يتعلق بالطواف والسعي، ثم وهي فيها نوازل كثيرة، لأن الطواف فيه نوازل كثيرة مع تعديلات المطاف والسعي كذلك، ثم نبدأ بالواجبات والمحظورات، نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يصلح ولاة أمورنا ويوفقهم بكل خير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شيخنا تأذنون بعض الأسئلة شيخنا؟
أبي تفضل شيخي تامر.
باقي أدرك شيخنا أحفظك. شيخنا هذا سائل يقول لو تأشرون علينا ببعض المراجع في علم النوازل، يعني النوازل عموما شيخنا، مراجع نعم. علمية النوازل
يعني نعم. كان أخونا الفاضل يقصد من حيث التأصيل أو من حيث التطبيق. نبدأ بالأول، من حيث التأصيل أوصيك بأمرين أو بنوعين من الكتب، كتب أصول الفقه، فإن كتب أصول الفقه لا غنى لمن أراد أن يعرف النوازل من الرجوع إليها. والأمر الثاني كتب الفقه. لماذا قلت كتب الفقه؟ لأن التخريج عن النوازل تحتاج إلى تربة وملكة واجتهاد، ولا يوجد شيء أنفع من هذه الملكة في هذه، ولا يوجد شيء أنفع لتنمية هذه الملكة وهذه الدربة من النظر في كلام أهل الفن. في كلام أهل الفن، من هم كلام أهل الفن؟ أهل الفن اللي هو الفقهاء الذين أوردوا في كتبهم الحجاج، وذلك يقول العلماء إن من أراد الفقه فليقرأ التعليقات. هناك كتب في التعليقات، كتب عظيمة جدا، إليها ترجع أغلب أصول المذاهب، وبقراءتك فيها تستطيع أن تعرف كيف ينظر أهل العلم. طبعا قراءتي غير قراءتك غير قراءة الثالث، ولذلك كلما زاد علمك فقرأت في هذه التعليقات اكتشفت شيئا لم تكتشفه قبل. وذاك الشيخ تقي الدين لما سجن في آخر حياته قال أعطوني جزء كذا من التعليق لأبي يعلى. أنا سأشير ببعض التعليقات على المذاهب الأربعة على سبيل الإجمال، ثم سأرجع للمعنى الكلي. من أجود الكتب الحقيقة في التعليقات عند فقهاء الحنفية، وهي كثير الكتب، لكن أنا أذكر ما يسمح به الذهن في نظري، أن هناك كتابين جميلين وجليلين على مذهب أبي حنيفة، شرح الجصاص على مقتصر الطحاوي، وكتابي القدوري. القدوري له كتابان، أحدهم مطبوع وهو التجريد، وكتابه الثاني في شرح مختصر الكرخي، وهذا حقق كرسائل ولم يطبع بعده. هذه الكتب الحقيقة، هذا كتابان أو الثلاثة إن شئت أن تقول، هي في الحقيقة من أجود الكتب التي تبين لك الحجاج والأدلة وكيف بنيت الأقوال وعلى ما بنيت، فتعرف بما بنى الحنفية مذهبهم وعلى ماذا، وكيف أجابوا عما اعترض على أدلتهم وحجاجهم، وما الذي وافقوا فيه أصول غيرهم ومن فردوا فيه فيقول هذا على أصلنا وليس على أصل غيرنا، وما أجابوا به عن حجاج غيرهم. هذا على مذهب أبي حنيفة. وأما على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فهناك كتب، من أجلها كتاب أبي بكر الأبهري وتلميذه ابن القصر. فأما كتاب ابن الأبهري فهو شرح مختصر للحكم، وقد وجد بعضه طبع مؤخرا، وكتاب تلميذه أبي بكر القصار عيون المسائل وقد طبع بعضه كذلك. ولو وجد الكتابان لكان فيهما علم عظيم، وقد نقل كثيرا من علمهما تلميذ الشيخين معا، تلميذ الشيخ وشيخه وهو القاضي عبد الوهاب. هؤلاء من كتب مالكية العراق. وأما مالكية المغرب ويعنون بالمغرب مصر وما وراءها، فمن أجل ما كتب ولا شك لو أنه وصلنا كاملا وهو شرح التلقين للمازري، لا شك شرح التلقين هذا من أهم ما كتب على طريقة، من حيث التأصيل ذكرته بالطريقة التي قبل قليل، معرفة التي بنيت، حتى قال ابن بزيزة في شرحه على التلقين قال ولم يشرح قبله، وأما شرح المازري فإنه كتاب مذهب، هذا ليس شرح، هذا يبين لك المذهب. وأما الشافعية فإن لهم يعني قصب السبق في هذا الباب، وقد ألفوا عددا من المؤلفات، أذكر من المطبوع منها كتاب التعليقة للقاضي حسين المروزي، وهذا على طريقة الخراسانيين. وأما على طريقة العراقيين فتوجد عدد من الكتب، من هذه الكتب على سبيل المثال يعني أو جمع بين الطريقتين كتاب البيان للعمراني مثلا، و أيضا ممن جمع بين الطريقتين إمام الحرمين في نهاية المطلب، وإن كان يعني توسع الحجاج من أحد الجهات، لكن ونعم ومن العراقيين الماوردي في الحاوي الكتاب الذي نقلت عنه قبل قليل. هذه كتب فيها من التطبيقات ومعرفة الحجاج شيء كثير. الأمر الأخير والمذهب الأخير مذهب أصحاب أحمد، من أجل ما ألف عندهم كتاب التعليقة إن لم يكن هو أجل كتبهم في الخلاف على سبيل الإطلاق، التعليقة، وقد وجدت أجزاء كثيرة منه الحمد لله. بعد كتاب الانتصار لأبي الخطاب، ثم كفاية اللي هو الفصول يسمى كفاية المستفتي أظن هكذا لابن عقيل. ومن الكتب الجليلة جدا كتابان مهمان تعرف بهما تخريج كيفية التخريج على مذهب أحمد، وهو شرح العمدة شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا قد أجاد في التخريج على مذهب أحمد بما لا يكاد موجودا في كتب عصره. ثم في كتاب تلميذه شمس الدين الزركشي المصري، وهو شرحه على الخرقي، هذا كتاب جليل جدا جدا جدا، وهو من أجل الكتب التي يحتاجها من أراد التخريج، ففيه تخريج على فروع وعلى أصول ومن أصول. نعم يفي ذلك يا شيخنا.
كافي، أحسن الله عليك. هذا أحد الأخوة يسأل يقول ما هي مدارس النظر في فقه النوازل شيخ؟
مدارس النظر يعني يقصد الاختلاف المدارس الفقهية للمذاهب الأربعة، كل مذهب من المذاهب الأربعة له مدرسته في الأصول، سواء في الأصول القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية، كان يقصد بهذا المدارس. وأما النظر فهي طريق، الطريق لابد أن يمر بالتصور للنازلة وما بني يعني، فأنا ما وضح لي المدارس، كان يقصد المدارس الفقهية فهي الأربع هي المعتمدة، وغيرها مثل صاحب ما ذكر صاحب المراقي واليوم منها معتمدة أربع وما زاد فليس بمعتبر.
شيخنا الله يحفظكم، ذكرتم أن المرأة لا تحتاج إلى محرم في المشاعر، أشكل على بعض الإخوة هل المرأة تحتاج إلى محرم لأن تسافر إلى مكة من بلدها؟
أنا قلت هذا الشيء لا شك يجب،
كان عند بعض الإخوة
لا 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 يجب الانتقال كذلك. ليش أقول هذا الشيء؟ لأن أحيانا يا شيخنا الحج يكون هو في حملة وهي في حملة، لا يلتقيان، هي تكون مع النساء وهو مع الرجال، وكثيرا ما يسألون في الحج يقول أنا لا أعرف أين هي، في اليومين والثلاثة لا أراها إلا في منى، لا يلتقون في عرفة ولا يلتقون في مزدلفة، فيذهبون من يوم الثامن يفترق عنه ويقول وتسأل النساء أين المحرم، نقول في الحج لم يصبح هناك نقلة. بعض الناس مثلا محرمه لا يريد الحج أو لم يأتي التصريح فيصل بها إلى مكة ثم يرجع، نقول يجوز ما دامت معه نسوة ثقات أو محملة، لأن كل الناس حملة، ما في حج بلا حملة.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. شيخ هذا أحد الأخوة يقول بعض الناس لا يحصل على التصريح فيقوم برفض الإحرام ثم الدخول مكة ثم لبسه مرة ثانية لإكمال الحج، فما حكم فعلهم؟
هو لا يرفض الإحرام، يبقى محرم حتى لو لبس، حتى لو، وكل محظور يفعله يجب عليه به فدية، إن غطى رأسه فدية، إن مس طيبا فدية، إن لبس مخيطا فدية، إن قص شعرا فدية، وهكذا، إن جامع زوجه فدية وفسد الإحرام يفسد ولا يرفض. ويترتب على الفاسد أولا عدم المضي في الفاسد ووجوب الفدية والإثم، هذه مهمة الناس ما ينتبه لها، فيجب التوبة و قلنا المضي نعم والفدية يذبح شاته، أربعة أحكام. هل ما فيش اسمه رفض؟ لا يرفض الحج ولا العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. الذي خالف فيه أصحاب أبي حنيفة اللي هو قضية الصبي الصغير، هذا أمرها سهل، هذا أمرها سهل يعني مقبول، يعني خلاف قوي انظر له، أما من عدا فلا. سم شيخنا.
شيخنا السؤال متعلق بالسؤال قبل قليل، يقول إذا كانت المرأة مع مجموعة نساء هل يصح سفرها للحج مثلا عن طريق الحملات؟
حجها صحيح، الحج صحيح، لكن هل تأثم بسفرها بلا محرم أم لا؟ أهل العلم لهم مسلكها، منهم من يقول إنها تأثم وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم من قال إنها لا تأثم بشرطين. الشرط الأول أن تذهب مع من يؤمن، إما نساء أو حملة أو طائرة أو غير ذلك. والشرط الثاني أن يكون سفرها لحاجة، وما سفر الحاجة؟ قالوا حج الفريضة ونفل وعمرة الفريضة، وأما النافلة فليست بحاجة، الحاجة الفريضة الواجبة وأما النافلة فلا. ولذلك نقول شيخ إذا كانت المرأة لا محرم لها، وهذا موجود بعض النساء لا محرم وعندها قدرة مالية ومن الطريق، أنا أقول حجها وعمرتها الواجبة، أو الجمع من أهل العلم اختيار قول الشيخ تقي الدين وقول الشافعي، لكن أظن اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز لها أن تسافر ويرتفع عنها الإثم. أما صحة الحج فهو صحيح سواء لها عذر أو ليس لها عذر، الحج منفك عن السفر. نعم
أحسن الله. أرجو التفريق بين الاستيطان والإقامة مع ذكر الأمثلة. وعلى سبيل التمثيل، هل يعتبر الخادم مثلا أو الوافد مستوطنا أو مقيما؟
الاستيطان له أحكام متعلقة به في الصلاة في الجمعة، في قصد الصلاة وإتمامها في الجمعة وفي العيد، وله أحكام متعلقة به في الحج، وقد ورد صفته المستوطن في كتاب الله عز وجل، فقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أخذ منه الإمام أحمد أن حكم المستوطن واحد في الكل، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المفترقات، وبناء على ذلك فقال جعل الله، قال أحمد جعل الله عز وجل العبرة بالأهل والولد. فالشخص حيث كان الإقامة إقامة زوجه وأولاده على سبيل الديمومة في بلد فإنها وطنه، وبناء على ذلك فغالب الناس ليس له إلا وطن واحد هو المكان الذي يولد هو فيه وزوجته. لو كان له بيت في بلد آخر في البلدة سين أو صاد، مجرد ملك البيت لا يجعله وطنا لك، مزرعة كذلك، أبوك وأمك كذلك لا يجعله وطنا. أين يوجد بنوك وأين توجد زوجتك، أو الزوجة أين يوجد زوجها ويوجد أبناؤها، فهذا هو الوطن، الإقامة الدائمة. طيب اشتغل سورة واحدة، وهو أن من كانت له زوجتان هل يكون له وطنان؟ من أهل العلم وهو ما ذهب إليه عثمان رضي الله عنه، وهو الظاهر أنه يكون كذلك، ولذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا جاء إلى مكة أتم، الصلاة صلى أربعا لأن له زوجة في مكة، وأما زوجه أخرى فكانت في المدينة، فنقول يكون له وطنا. سمي شيخي
هذا السؤال آخر.
نعم.
يقول ذكرتم أن الطواف إذا حصل له عائق، هل يبني على ما تقدمه من فصل الأشواط أم يبدأ من جديد شيخ؟
نعم، هذه استأتينا إن شاء الله غدا بمشيئة الله عز وجل، وهي أول ما سنتكلم عنه وما يتعلق بالطواف. ولكن نقول باختصار وسنكررها غدا أن الفصل ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون من جنس الطواف، معنى من جنس الطواف أن يكون الفصل بصلاة، مثل أن تقام الصلاة وهو في الطواف، فنقول ما دامت من جنسه فيستمر من حيث وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث العباس عند أحمد أنه قال الطواف بالبيت صلاة، فكانت من جنسها. الحالة الثانية أن يكون الفصل بغير جنسها وقد لم يطل الفصل، مثل وقف شرب الماء ونحو ذلك، فنقول إذا لم يطل الفصل فإنه في هذه الحالة يستمر من الموضع الذي بنى عليه. الحالة الثالثة يعني شيء بسيط جدا، فصل قصير جدا، والقصير حكم متوالي. الأمر الثالث إذا كان الفصل بسبب طويل جدا، ذهب وطال الفصل، فنقول إذا طال الفصل فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الطواف، لأن من شرط الطواف الموالاة كالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فيجب إعادة الطواف. في حالة رابعة ذكرها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله نظرا للزحام الذي يكون في الحج، قال إذا كان الفصل لمصلحة الطواف وطويل، شوف هذا القيد، فإنه يفسد الشوط الأخير ويعيد الشوط الأخير فقط، مثل من انتقض وضوءه في أثناء طوافه، وهذا يحدث من الناس أحيانا بعد الشوط السادس أو في آخر السابع. والطواف أحيانا خاصة في الحج قد يأخذ من الشخص ساعة ونصف، فلو قلت أعد الساعة ونصف ما استطاع أن يتحمل. وهذا القول حقيقة وجيه أفتى به بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، وهو وجيه جدا أن يكون الفصل لمصلحة الطواف لأجل انتقاض الوضوء، فنقول فقط يعيد الشوط الأخير ليس من حيث وقف، وإنما يعيد الشوط الأخير، لأن الفصل وإن كان طويلا فهو المصلحة. قديما يتوضأ من أقرب ماء ثم يكمل شوطه، يعني يعيد الشوط الأخير، هكذا يقول العلماء. أما الآن فلا بد أن يخرج خارج المسجد، وربما أخذ نصف ساعة كي يتوضأ، ولذلك هذا القول متجه، وهو الذي يفتى به في الحرم وفي غيره. فأصبحت الحالات أربع. سم شيخنا
شيخ الأسان يقول ركب طيارة من الكويت فنام، فما استيقظ إلا في جدة، وتعدى الميقات شيخنا بلا نية ولا لبس إحرام.
نعم أحسنت. هذه سبحان الله ناوي أتكلمها ونسيتها، لما معي أوراق أكتب فيها النقاط في أمر الحديث عنها. هذه المسألة سبحان الله كانت في ذهني وأنا أتكلم لكن نسيت الحديث عنها، فجزاك الله خير على هذا السؤال. هذه المسألة وهي قضية أن من تجاوز الميقات بسبب النسيان ولم يتذكر إلا حينما وصل إلى مطار جدة، فما الحكم؟ كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى جمهور الفقهاء أنه لا يعذر، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن، وذكروا أن هذه المواقيت هي من باب الشروط والأسباب، والشروط والأسباب لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان، هكذا ذكر. ومن أهل العلم من قال، وهي الرواية الثانية عن في مذهب الإمام أحمد وهي الموافقة لقواعد الشيخ تقي الدين، أنه يعذر بالنسيان ومنها النوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وبناء على ذلك فإنهم يقولون من نام فلم يستيقظ إلا بعدما جاوز الميقات، سواء كان في سيارة أو في طائرة ولم يستيقظ إلا في جدة، فنقول حينما تتذكر وتستيقظ أحرم وليس عليك شيء، وهذا القول هو الأرجح في المسألة، هو العلم عند الله عز وجل، ويفتي به بعض مشايخنا كذلك عليه رحمة الله. سام شيخنا
لعل نختم السؤال هذا، يقول إذا نسي المحرم الحلق والتقصير ورجع إلى بلاده ولم يتسنى له الرجوع إلى مكة فما يلزمه؟
إذا كان له حالتان، إما أن يكون قد جامع أهله أو لم يجامعهم، فإن لم يكن قد جامع أهله فالأمر سهل جدا. الصحيح أنه يعذر بجميع محظورات الإحرام حتى التي فيها إتلاف كقص الشعر ونحوه، فمن حين تذكر مباشرة يجب عليه أن يخلع ثوبه ولو كان خارج مكة ويقص شعره، لأن قص الشعر نسك ولا بد فيه من نية، فلا بد أن يقص شعره أو يحلق مباشرة. فإن تأخر أراد أن يؤجل نقول عليك فدية لأنك تعمدت التأخر، وعندنا قاعدة أصولية أن الاستدامة كالابتداء، استدامة اللبس غير المأذون به كابتدائه، تجب عليك فدية اللبس وفدية تغطية الرأس وهكذا. هذا الحال الأول. الحالة الثانية إذا كان قد جامع أهله أو الزوجة جامعها زوجها، فمن أهل العلم من يقول لا يعذر فيه فيجب عليه فدية، والصحيح وهي الرواية الثانية مذهب أحمد وهو الأقرب لقواعد الشرع أن يعذر فيه بالنسيان كذلك، فإن عموم ما جاء في الشرع العفو عن الناس والجاهل، وحينئذ نقول يجب على الرجل أو المرأة إذا تذكر مباشرة أن يقوم ويبادر إلى قص شعره، وحينئذ لا فدية عليه. متى تجب على الفدية؟ إذا تذكر ثم استمر نقول عليك الفدية، ولو في الكويت، لو في الصين، أي مكان في العالم. الصحيح أنه لا يلزم أن يكون النسك في الحرم، هذا نسك الحلاق، وإن قلنا أنه نسك ليس استباحة، هو نسك ليس استباحة، ومع ذلك لا يلزم أن يكون في الحرم، بل في أي مكان في العالم. سم شيخي.
أحسن الله عليك شيخ، جزاكم الله خير، ونذكر أن الدورة يومان، اليوم وغدا، من الساعة 4:30 إلى 6:30، والملتقى إن شاء الله جل وعلا غدا في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خير، بارك الله فيك وفي الإخوة المشايخ الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله.